العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الأخباري، ونتناول فيه اليوم تعليق أثرات العملية السياسية على شماعة النظام البرلمان.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يأتي النظام السياسي الديمقراطي عادة في ثلاثة أشكال رئيسية، هي النظام الرئاسي الذي يكون رئيس الجمهورية فيه رئيس السلطة التنفيذية، وهذا هو النظام المعتمد في الولايات المتحدة وغالبية دول أمريكا اللاتينية من بين بلدان أخرى في أنحاء العالم. والشكل الثاني هو النظام البرلماني الذي يكون فيه رئيس الوزراء رئيس السلطة التنفيذية، ويختاره الحزب أو الائتلاف أو التحالف الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، وتكون صلاحيات رئيس الدولة في هذا النظام صلاحيات مراسيمية أو بروتوكولية في الغالب. ونجد هذا النظام معتمدا في دول مثل الهند، أكبر الديمقراطيات حجما في العالم، وغالبية الدول الأوروبية والعديد من دول آسيا وأفريقيا. والشكل الثالث هو نظام يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وأبرز مثال على ذلك هو فرنسا. واختار العراق النظام البرلماني بحسب الدستور الذي ينص في مادته الأولى على أن نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي ديمقراطي، ولكن تجربة البناء الديمقراطي في السنوات التي مرت منذ التغيير كانت زاخرة بالمصاعب والتحديات والمطبات في بلد ظل عقودا طويلة لم يعرف العراقيون خلالها إلا أنظمة استبدادية وقمعية تراوحت عموما بين نظام الحزب الواحد ونظام الفرد الواحد. يضاف إلى ذلك أن العملية السياسية التي شهدتها هذه السنوات كانت عموما عملية متعثرة اتسمت بالصراعات والمماحكات بين الكتل والقادة في ظل ثقافة سياسية لا مكان يذكر فيها لتقاليد المناظرة والنقاش الديمقراطي. وازدادت العملية السياسية تخبطا بالانقسامات المذهبية والطائفية وصعود الهويات الصغرى على حساب الهوية الوطنية وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية في ظل فساد متفشٍ في مفاصل الدولة على كل المستويات. وتعرضت العملية السياسية على ما فيها من هشاشة إلى أقصى امتحان حتى الآن بصعود تنظيم الدولة الإسلامية داعش واجتياحه مناطق واسعة من العراق وسقوط مدن مهمة مثل الموصل ثم تكريت والآن الرمادي تحت سيطرته. وبدلا من أن تعقب هذه الضربة الموجعة للعملية السياسية مراجعة نقدية جادة لتشخيص مواطن الخلل، اندلع صراع محوره أصرار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على البقاء ولاية ثالثة بوصفه زعيم الكتلة البرلمانية الأكبر في مواجهة معارضة واسعة حتى من حلفائه. وفي غمرة هذا الصراع قدمت اقتراحات تحت قبة البرلمان لتحديد رئاسة الوزراء بولايتين على غرار رئاسة الجمهورية، ولكن هذه الاقتراحات دخلت في طريق مسدود لأن الدستور لا يحدد ولاية رئيس الوزراء بعدد معين، ولأن النظام البرلماني يترك للحزب أو الائتلاف ذي الأغلبية اختيار رئيس الوزراء بصرف النظر عن عدد المرات. في هذه الأجواء انطلقت دعوات إلى تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، بما يوحي أن الأول هو جذر كل المصائب التي مرت وتمر على العراقيين. والمفارقة أن شمال العراق أو أقليم كردستان شهد تحركا بالاتجاه المعاكس تماما، حيث قدمت في برلمان الأقليم أربعة مشاريع لتعديل قانون رئاسة الأقليم بهدف الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني. إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي، الذي وصف الدعوات المطالبة باعتماد النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني بأنها دعوات لا تقوم على أساس.
هناك نص دستور واضح في المادة الأولى في دستور الدولة العراقية أنه العراق دولة مستقلة واحدة نظام يحكم فيها برلماني ديمقراطي، فمعناها هذه راح تتعارض مع نص دستوري، وبالتالي هناك أمرين في هذه القضية، هناك معارضة سورية وهناك أيضا يعني قضية تاريخية منذ أن تأسس الدولة العراقية سنة 21 وإلى هذا اليوم نظام الحكم كان ملكي ومن ثم رئاسي إلى أن وصل إلى القاعدة الضرورة صدام حسين، وبالتالي صارت الدولة كلها رئيس إذا قال صدام قال العراق. فالعراقيين جميعا الآن عندهم هاجس وعندهم مخاوف من النظام الرئاسي، وحتى في الدول المتقدمة هناك نظام رئاسي، هناك صلاحيات محددة للرئيس، الرئيس لا تقنع دائما أو نظام رئاسي نظام دكتاتوري ابتداء، فهو نظام مخيف، فما أظن هذه المطالبات مبنية على أسس.
وراء نائب كتلة المواطن حبيب الطرفي أن النظام الرئاسي في العراق والمنطقة عموما أصبح رديفا للنظام الاستبدادي والسلطوي، وإذا لم يرتق النظام البرلماني المعتمد في العراق إلى مستوى تطلعات العراقيين فالسبب ليس طبيعة النظام السياسي بل أوضاع داخلية وإقليمية مربكة.
النظام البرلماني في العراق في الوقت الحاضر هو لم يلبي طلبات الوضع وطلبات المواطن، فهذا ليس لأن النظام الديمقراطي هو نظام فيه مشاكل، وإنما لأن الوضع العام هو كان وضع إقليمي أو وضع محلي هو وضع مربك، وبالتالي هذا انصب سلبا على الوضع إجمالا، مما حدا من بعض أن يفكر بالنظام الرئاسي اللي هو أصلا في مناطقنا هو نظام شمولي ونظام دكتاتوري، وعندنا توافق من سنة 21 لسنة 2003، هذا النظام هو نظام استبدادي.
عضو مجلس النواب عن تحالف القوى الوطنية محمد الكربولي ذهب هو أيضا إلى أن النظام الرئاسي يرتبط بالدكتاتورية والنظام البرلماني هو الأنسب للتنوع الذي يتسم به المجتمع العراقي بمكوناته التي تعطيه نسيجا خاصا، ولكن ما نال من سمعة النظام النيابي هو النزعات الفردية التي سادت في ظله.
من الناحية الديمقراطية النظام البرلماني هو أوسع، لكن للأسف اليوم التفرد بالسلطة في نظام برلماني ديمقراطي نلاحظ التفرد بالسلطة من الحكومات السابقة، كيفما أصلا يريد أن يحول إلى نظام جمهوري فأكيد أحد الدكتاتورية تكون على قدم وساق، فأعتقد تحويل إلى رئاسي هو صعب جدا، خاصة العراق تحول النظام إلى ديمقراطي، والديمقراطية هي حقيقة النظام البرلماني، ووجود اتساع لكتل الطوائف، خاصة العراق يعيش في حديقة من الورود المتنوعة من الطوائف التي تعطي نسيج خاص للعراق.
وتوقع نائب تحالف القوى الوطنية محمد الكربولي أن يكون الفشل مآل الدعوات إلى اعتماد النظام الرئاسي بسبب المعارضة الشعبية التي ستواجه مثل هذا الانتقال.
لا أعتقد تحويل إلى رئاسي صعبة جدا، خاصة أكثر الكتل هي من حاربت النظام الرئاسي وطردت النظام السابق بحجة الجلب الديمقراطية والمجيء إلى العراق ديمقراطي موحد، فأعتقد أن المطالبة بتحويله إلى نظام رئاسي صعب جدا في هذه الظروف، وما يعيشه العراق من أزمة مالية وأزمة أمنية يحتاج إلى وضع أحسن، ويحتاج حقيقة إلى أغلبية، عندما كان مثل الرئيس أردوغان عندما أراد أن يأتي بالأغلبية في البرلمان ليحول إلى رئاسة برلمان وفشل عندما لا الشعب لم يريد أن يكون هنالك نظام رئاسي، لكن النظام الديمقراطي أعتقد هو النظام البرلماني، ولو أي كتلة جازف قوته وثقلها وتريد أن تحول هذا النظام إلى نظام رئاسي أنا أعتقد الشارع سوف لن يستجيب لهذه المطالب.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو لفت إلى أن ما يطلق من دعوات بشأن اعتماد النظام الرئاسي يتطلب إجراء تغييرات جذرية في الدستور وفي النظام نفسه، معتبرا أن النظام السياسي سواء أكان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا إنما هو إطار لخدمة العملية الديمقراطية أساسا بوصفها شكل الحكم الذي يمثل إرادة الأغلبية.
لأن الأنظمة السياسية برمتها سواء كان نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو نظاما مختلطا بين البرلمان والرئاسي هو فقط لخدمة ما يجري من أمور في داخل النظام السياسي، ولا يعني النظام بنفسه، حيث أن مثل هذه التغييرات قد يتطلب تغييرات جذرية سواء كان في الدستور أو سواء كان في النظام.
وعاد النائب الكردي ريناز جانو التذكير بأن العملية السياسية في العراق قائمة على الديمقراطية التوافقية، وأن النظام البرلماني أنسب بكثير لهذه الصيغة من النظام الرئاسي، متسائلا أين مسؤولية النظام البرلماني في أي مشكلة من مشاكل العراق الكثيرة اليوم.
ما الخلل في النظام السياسي؟ ما الخلل الذي خلقه النظام البرلماني حتى يحولوه إلى نظام رئاسي؟ ما هي المبررات؟ لماذا النظام البرلماني فاشل في العراق؟ أي خلل وقع من ضمن وكان مسؤولية النظام البرلماني؟ يعني لا ننسى أن العراق قد بني على الديمقراطية التوافقية، أفضل نظام ينسجم مع الديمقراطية التوافقية هو النظام البرلماني وليس النظام الرئاسي في العراق. والنظام البرلماني يمثل هذا التباين والتلون أكثر من النظام الرئاسي.
واقترح النائب جانو الاهتمام بتحسين ظروف المواطنين المعيشية من خلال تغيير الوضع الاقتصادي المتأزم، بدلا من طرح أفكار ليس هناك استعداد حتى لمناقشتها إزاء الهموم الأكبر التي تشغل العراقيين اليوم.
حتى إن كان هنالك تغيير للنظام، هل العراق مستعد لانتخاب الرئيس مباشرة؟ هل العراق مستعد للنظر في تغيير الدستور؟ هل العراق مستعد؟ وكثير من الأسئلة في الوضع الحالي. بدلا من أن نقول بأن النظام السياسي فلنبدأ بالنظام الاقتصادي ونعالج الخلل في النظام الاقتصادي ونعالج التدني في المستوى الاقتصادي في العراق.
ولكن الناشط عبد الخالق حسن ذهب إلى أن الصراعات التي تستمر طيلة أشهر بالارتباط مع عملية تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات وتعطيل القوانين داخل البرلمان والمصالح الحزبية وما يسببه ذلك كله من معضلات في الحياة العامة دفعت المواطنين إلى وضع علامة استفهام كبيرة على حصيلة النظام البرلماني طيلة السنوات السابقة.
تجربة النظام البرلماني اللي مر بها العراق خلال 12 سنة تقريبا من سقوط النظام، هذا النظام يعني قائم على قضية مصالح أحزاب وقضية معطلة أيضا للبلد. يعني شوف الصراعات اللي داخل البرلمان، القوانين تتعطل أيضا داخل البرلمان، الصراعات على تشكيل الحكومة تستمر لأشهر والبلد أيضا يبقى ممزق. صراحة أثبت يعني هذا النظام فشل ولا يصلح، يعني البرلمان بتشكيلات هاي المختلفة صراحة خذلوا الناس، ما قدموا البديل الناجح.
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض لاحظ أن تجربة النظام البرلماني في العراق تبين أنه لم يطبق تطبيقا صحيحا يتيح الحكم عليه وبالتالي يبرر الدعوات إلى تغييره، وعزى جذر القضية إلى فشل المسؤولين عن تنفيذ المهمة الواقعة على عاتقهم.
المنطق يقول إذا أردت أن تغير شيء فهذا يعني بأن وليدي واقع الحال هو فشل في إدارة الواقع، كأن يكون نظام أو إجراء أو برنامج أو حكومة أو نظام سياسي. ولكن السؤال اللي يطرح الآن، هل إن النظام البرلماني طبق بشكل صحيح وأثبت فشله؟ الجواب كلا، النظام البرلماني لم يطبق بالشكل الصحيح لكي تكون هناك دعوات إلى تغييره.
وقال الأكاديمي عامر حسن فياض أن المطالبة بتغيير النظام تكاد أن تكون تعجيزية في توقيتها وفي شرط تحقيقها الذي يتطلب تعديلا دستوريا، مشددا على أن النظام البرلماني هو النظام الملائم لمجتمعات متنوعة مثل المجتمع العراقي.
نتذكر جيدا بأن النظام الرئاسي في مجتمعات متنوعة مثل ما نعرفها بعلم السياسة، هذا النظام يهيئ الأجواء لسلطة متفردة، لسلطة مركزية قاسية. فالنظام البرلماني في مجتمعات متنوعة إن طبق بشكل صحيح هو النظام الملائم لهذا المجتمع. العراق بلد متنوع يحتاج إلى أن يكون هناك تمثيل للجميع في الهيئة التي تدير الشأن العام للنظام السياسي. أعتقد مثل هذه المطالبات ما التوقيت المناسب، ليس هناك مبرر لطرحها، كما أن طرح مسألة تحتاج إلى أن هناك ظروف ملائمة تحتاج إلى تعديل دستور، فهذه المطالبة تكاد أن تكون تعجيزية.
قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن تحويل النظام السياسي المعمول به في العراق يتطلب تعديل الدستور الذي ينص في المادة 142 على إجراء تعديلات في غضون 4 أشهر وطرحها خلال 2 شهر على الشعب للاستفتاء عليها، وكان ذلك قبل نحو 10 سنوات حيث أقر الدستور في 15 من تشرين الأول عام 2005. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
إلى إذاعتنا الرائعة وخادرها الممتاز صديقكم أبو محمد بن بعقوبة يعالج اليوم هذا الموضوع، تغيير الأسماء. إعلانات في الصحف المحلية تكاد تكون يومية عن تغيير أسماء العراقيين واستبدالها بأسماء أخرى. هل يوافق على المسؤولون على ذلك؟ وماذا تقول المرجعيات الدينية؟ ولماذا لا يسأل الحكام عن معنى هذا الإجراء؟ أليس ذلك دليلا على لا يقبل الشك على اشتداد الوطأة الطائفية في العراق الجمهوري الديمقراطي؟ ألا يستحي المسؤولون من إخوتنا الآخرين في الوطن العربي؟ السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
ليش ما تجوز عني يا مو
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، حذر نشطاء ودعاة للحريات الشخصية من تمادي التنظيمات والجماعات الدينية في فرض أفكارها وسلوكها على الآخرين، استنادا إلى قناعتهم بأنهم على صواب وأن الآخرين لا خيار لهم سوى الاستجابة والرضوخ. ولعل استهداف مقر اتحاد الأدباء في بغداد مؤخرا وعشرات الأحداث المماثلة ومنها تهديد مرشح انتخابي العام الماضي نماذج من هذا التمادي. المزيد في تقرير عماد جاسم.
تنبه منظمات معنية بحقوق الإنسان من ممارسات متنوعة تسعى للتضييق على الحريات الشخصية، وتحذر هذه المنظمات من الانزلاق إلى مجتمع سلطوي تتحكم فيه قوى اجتماعية وسياسية ودينية متناسية البنود الدستورية التي كفلت الحريات الشخصية والعامة لكل الأفراد بمختلف توجهاتهم الفكرية والدينية. وأشار رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد السلامي أنهم أصدروا بيانا نبهوا فيه إلى تكرار الممارسات من قبل أحزاب دينية أو مؤسسات حكومية أو سلطات محلية تنتهك حقوق الإنسان وتفرض توجهاتها، مثل ما حصل مؤخرا لمرشحة التحالف المدني الديمقراطي هيفاء الأمين في محافظة الناصرية التي تركت مدينتها مجبرة بسبب تهديدات من جهات متنفذة في المحافظة تطالبها بلبس الحجاب أو ترك المدينة.
حادثة التهديد التي حصلت للسيدة هيفاء الأمين بحريتها الشخصية بفرض الحجاب الذي ما بين قوسين يسمى شرعي، هذه اعتبرناها بتمييز ضد المرأة في بياننا، وهذا التمييز لم ينطلق إلا من خارج القوانين ومن خارج الدستور. طالبنا بأن تكون السلطة التنفيذية في داخل المدينة دافع عن الدستور، يجب أن يكون الدستور هو المرجعية في ضمان الحريات الشخصية.
نبهتم إلى وجود تهديدات الحريات الشخصية بدأت تطال الكثير من المؤسسات الحكومية.
نبهنا هنالك ظاهرة أبرزها ما حصل للسيدة هيفاء، هنالك في مدن كثيرة لا يسمح بدخول المرأة إلا بزي معين. أشرنا إلى وزارة المرأة ما قدمته من تعليمات في كيفية لباس الموظفة في الدوائر الرسمية، وهذا بالضد من الحريات الشخصية التي ضمنها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبينت الكاتبة والأكاديمية بشرى الهلالي أن هناك ممارسات متعددة للتضييق على الحريات في العديد من مؤسسات الدولة، وهناك تهديدات مبطنة أجبرت طالبات وأستاذات جامعيات على لبس الحجاب.
إن ما يحصل في المؤسسات الحكومية سواء كان بطريقة بأسلوب مباشر أو غير مباشر هو تهديد للحريات الشخصية بشكل عام. كما هو معروف أن الحرية الشخصية هي حرية التعبير عن الرأي، حرية الاختيار، حرية الفكر، فإن أي وضع أي معوق أو أي أسلوب معين فهذا قد ينتج من عند تقييد الحريات اللي بالنتيجة تأثر على تقييد الفكر وتأثر على حرية الإبداع أيضا بالنتيجة.
وأشارت الصحفية أمل صقر إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع المدني مع النخب المثقفة والأحزاب العلمانية لأجل التقليل من هيمنة المتطرفين في الأحزاب الإسلامية في ظل غياب الرادع الحكومي الذي يضمن حقوق الفرد في ممارسة حريته الشخصية.
الحالات كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وتتعدى قضية الزي وتتعدى قضية الفكر، والآن وصلنا إلى مرحلة نتخوف حريات الشخصية وعما تتقيد أكثر وأكثر. ما هو مطلوب الآن هي مراقبة الدستور وتطبيقاته. من المسؤول عن مراقبة الدستور وتطبيقاته؟ البرلمان، تنشيط المنظمات المجتمع المدني، تهذيب الخطاب الديني.
رجل الدين السيد رحيم أبو رغيف رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة يرى أن هناك من يستخدم الدين كوسيلة ترهيب ومحاولة إقصاء الآخر المختلف بالتوجهات والأفكار والمعتقدات، وهي ممارسات بعيدة عن توجهات الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح.
التطرف هو الذي أسهم إسهاما مباشرا في إقصاء الحريات الشخصية. أنا باعتقاد الاتهام يتوجه إلى الاثنين، لكن الاتهام في جهة الأحزاب الدينية بالتأكيد هو أعلى وأوسع وأعمق، وأما الاتهام للمؤسسة الدينية فبتقديري هو لعدم قيام هذه المؤسسة بواجبها من هذه الناحية ومنع هذه الجهات التي تقوم بإقصاء الحريات على المؤسسة الدينية أن تبين أن قضية الأحكام الشرعية قضية مناطة بها حصرا ولا يسوغ ولا يحق للجهات الإسلام السياسي أو الأحزاب الدينية بأن تلعب هذا الدور. موضوع حجاب من الموضوعات المرتبطة حصرا بالمؤسسة الدينية وبالمرجعية الدينية هي المعني. لا يوجد لا فرض ولا إلزام، إنما يوجد أصل الوجوب، والوجوب متروك بخيل الناس، الناس أن تختار وليس لأحد السلطة أو الحق في إلزام الناس على ذلك.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تشيع المفردات الدخيلة والعامية بوضوح هذه الأيام في الكتابة والحديث واتساع تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية في وقت ينبري بعض اللغويين والمدافعين عن لغتنا العربية لمواجهة سيل من الأخطاء الإملائية والخطابية التي يسهل رصدها في كلام وخطاب ونطق الكثير من العراقيين وحتى المتعلمين والسياسيين. لنرافق سامي عياش من بعقوبة.
برزت في الآونة الأخيرة الكتابة باللهجة العامية في وسائل الاتصال وحتى في اللافتات الخاصة بأسماء المحال والإعلانات التجارية. مثقفون وتربويون طالبوا الجهات الحكومية والكوادر التربوية إلى الاهتمام باللغة العربية ومنحها الاهتمام المطلوب حفاظا على هذه اللغة من عوامل التعرية.
اللغة العربية هي لغة عريقة ولغة القرآن الكريم، فبالآونة الأخيرة بدأت تعابير وقسم من الناس يتحدثون بلغة عامية ناتجة عن اتصالاتهم بالإنترنت وخاصة في مجالات الحاسبة وغيرها، فبدأوا حتى بالكتابة يكتبون كلمات وكأنما عامية، فلذلك بدأ فد نوع من التهاون في مجال اللغة بالتحدث. إضافة إلى ذلك نحن المشرفين بالاختصاص خاصة في اللغة العربية بدأنا نثقف في هذا الجانب وخاصة بالمدارس، نؤكد تأكيد بالغ الأهمية على عملية استخدام اللغة العربية الفصحى.
على الأخوة الزملاء التربويين التحدث باللغة العربية الفصيحة لأنها لغة القرآن، اللغة الحية المتطورة، فعلى الكادر التربوي والتعليمي أن يستخدم اللغة العربية الفصيحة في كافة المجالات ضمنها الدرس الأكاديمي من الصف الأول إلى الصفوف المتقدمة في الكليات.
وتبرز مشكلة الأخطاء الإملائية أثناء الكتابة عند الكثيرين، وهي مشكلة لم تعد تقتصر على الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي، بل إن الكثيرين من حملة الشهادات هم عرضة للوقوع في هذه الأخطاء الإملائية. المشرف التربوي عبد الله الديالي بيّن أن كثرة اللهجات كانت سبباً في تدني عدد المتمكنين من اللغة العربية.
تدنت اللغة العربية، والسبب في ذلك أن في كل قطر من أقطار العربية يتكلم بلهجة خاصة به، فمثلا في العراق لهجة، في مصر لهجة، في المغرب العربي لهجة أخرى، فالآن يصعب على العراقي مثلا التفاهم مع المغرب العربي لأن لهجتهم صعبة جدا، فلا يمكن التفاهم معهم إلا أن يرجع إلى اللغة الفصحى.
ويرى الخبير اللغوي مرشد العنبقي أن التعبير الجيد هو كالتصوير الفني والذي ينعش آذان ومدارك المتلقين، حيث قال:
مثل التصوير الفني، النطق الصحيح مثل التصوير الفني، من يجي تصوير فني يعجبك. اللغة أقوى تصوير فني بيها، أو كل لغة نسميها اللغة التعبيرية سواء كانت منطوقة أو مصورة، يعني من خلال السماع من يلقي الكلام يعرف هاي الجملة جملة غضب، هاي جملة رضا، هاي جملة خوف، هاي جملة تأسي، هاي جملة حنان، هاي جملة ثورة، يعرف شون يلقيها بحيث أنه السامع ما دا يشوف بس يسمع من الصوت يعرف الموقف شن هو، نسميها قراءة تعبيرية.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أصدقاء المستمعين، واجه الصحفيون العراقيون خلال السنوات التي أعقبت 2003 أجواء من التهديد والعنف والقتل لأسباب متنوعة. وهناك وجه آخر من معاناة الصحفيين، تلك هي الانتهاكات التي تعرض لها البعض منهم من قبل حمايات المسؤولين والسياسيين. ناشطون حذروا من تساهل قانوني وقضائي بحق مرتكبي الاعتداءات على الصحفيين من خلال عرقلة الدعاوى أو إخفاء الأدلة بحسب ادعائهم. المزيد في هذا الموضوع من الزميل عماد جاسم.
يشخص الصحفيون حالات متعددة لانتهاكات متنوعة من قبل مسؤولين أو حماياتهم بحق صحفيين أو مواطنين نتيجة غياب المتابعة الحقيقية قانونيا، وحالة الإفلات من العقوبة مما دفعهم إلى عقد اجتماعات عديدة في الفترة الأخيرة اتفقوا فيها على تنظيم حملات تؤكد على إنهاء مسلسل الإفلات من القانون وتعريف الصحفيين والمواطنين آليات تقديم الشكاوى بهذا الخصوص. الصحفي والمستشار القانوني لمرصد الحريات حسام الحاج أشار أنهم عقدوا عدة اجتماعات بمشاركة منظمات مدافعة عن حقوق الصحفيين للتأكيد على أهمية تقديم الدعاوى القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات مهما كانت مناصبهم وإحراج الجهات القضائية والرسمية لتسهيل إجراءات تقديم الدعاوى بما يتطابق مع روح القانون والدستور.
هناك إرادة سياسية لدى المسؤولين لإخفاء الأدلة دائما أو تقييد القضية ضد مجهول، هذا إفلات من العقوبة، هذا سلوك يعاقب عليه القانون بحد ذاته. الآن في قضية الزملاء الأخيرة يجب أن يحاسب صالح الفياض بصفته مستشار أو مسؤولين آخرين باعتبارهم هم تستروا على المجرم. من جانب آخر يجب أن يأخذ القضاء دورة استدعاء المتهمين وإقامة المحكمة ودار حكم بهذا
الإفلات. أنتم كمنظمات الآن لديكم حملات في محاولة التوعية في قضية الإفلات عن القانون، مرة تتضمن هذه الحملة؟
طبعا هذه الحملة تصب في اتجاه التثقيف والتحفيز في نفس الوقت، تحفيز المجني عليه باللجوء للقضاء، المتضرر عليه أن يلجأ للقضاء دائما، القضاء مباشرة، والمواطنين أيضا عندما يتعرضون لضرر ما. بالمقابل نريد أن نثقف الآخرين أنه أي جريمة منها بهذا الصدد سوف تكون عقوبة بحق من يرتكب مثل هكذا جرائم.
فيما يعتقد الصحفي سنان السبع الذي تعرض لاعتداء مؤخرا من قبل عناصر الحماية لمستشار الأمن الوطني، يعتقد بوجود صعوبة في مواصلة آليات تقديم الدعاوى لأن المعتدين من المسؤولين وحماياتهم ينتمون إلى أحزاب متنفذة ولهم القدرة على إخفاء الأدلة وقد يعكسون الاعتداء على المشتكي.
قضية الإفلات من العقاب في الحوادث السابقة هي كانت نتيجة لحوادث لاحقة وحوادث استمرت في هذا الظرف الحالي. هناك حملة سيشرع بها إعلاميون وصحفيون وهي حملة مقاطعة المؤتمرات التي يحضر إليها المسؤولين مع حماياتهم، من الممكن أن يتركوا حمايتهم خارج القاعة. لكن أنا أعتقد كصحفي أن هذه الحملة لن تأخذ صداها. الإفلات من العقاب هو بسبب أن مؤسسات إعلامية مرتبطة بجهات حزبية تحاول تسويف القضية وتمويح الحمايات. الناس المرتبطين المسؤول هم قارب للمسؤول، هذا هو من غير الممكن أن يقدم المسؤول حماياتهم إلى القضاء.
بينما أوضحت عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة أثمار الشطري أنهم شاركوا المنظمات المدنية والصحفية في ندواتهم الأخيرة وأعربوا عن استعدادهم لاستقبال كل الشكاوى بخصوص الانتهاكات، وإنهم سيتواصلون في متابعة عملهم بمهنية عالية بعيدا عن أي تدخلات سياسية.
حالة الإفلات من القانون موجودة في العراق وللأسف الشديد. أتحدث لك كمفوضية عليا لحقوق الإنسان، المفوضية لديها حق استلام الشكاوى والتحقق منها ورفع تحريك الدعوى في الإدعاء العام ومتابعة إجراءات الجهات القضائية في الاستجابة لهذه القضايا.
هل تفعلها الآن؟
بالتأكيد نعم، هناك حالات عديدة المفوضية اتخذت هذه الإجراءات واستطعنا أن نكسب أحكام إيجابية بحق المنتهك حقوقهم. هذه القضية تحديدا سوف نتابع بشكل دقيق إجراءات الاستجابة لها وأيضا رافق لها بيانات إعلامية للمفوضية توضح بعض القضايا التي حاولت الجهات المعنية إخفائها لغرض عدم اكتمال أركان الجريمة.
حتى لو كان شخص المعتدي هو من المسؤولين الكبار أو من حماية المسؤولين،
إن كان هو مسؤول فهو ليس فوق القانون، القانون فوق الجميع. في ظل دولة عراقية دفع دماء أبنائها ثمن للصحفي الإعلامي سنان، يجب أن تثبت لكل مواطن عراقي بأن القانون فوق الجميع. قانون المفوضية والصلاحيات حلنا سوف نتابع هذه القضية إلى نهايتها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، قيل قديما لو كان الفقر رجلا لقتلته، ويتكرر القول بصدى قوي عندما تستمع إلى شكاوى مواطنين عراقيين يعانون شظف العيش ويكدون كثيرا للحصول على لقمة لهم ولعوائلهم، بحيث يلجأ بعضهم إلى البحث في النفايات عما يسد الحاجة المادية أو الحصول على لقمة. إلى الناصرية ومتابعة هذا الموضوع الإنساني والزميل علي العتابي.
أبو عراقنا خاين، عم تبينك العباس خاين عراقنا، لا احنا بني يفجرون، لا احنا بني يلبون، لا احنا بني يسلبون، جامعة ديالة وين نروح؟ عن فافونات والحصبات يشحتون عليه، هي صار هذه يا دولة.
البحث عن لقمة العيش في العراق لا يخلو غالبا من منغصات على الرغم من حليته ومشروعيته، إلا أن الطبقات الفقيرة والتي يصح أن تنعت بالمسحوقة غالبا ما تجد في النفايات والأزبال ما تسد به رمقها من بقايا طعام أو أوان أو قطع بلاستيكية تباع بثمن بخس، لكنه عند الفقراء أفضل من لا شيء. وحتى هذه العيشة الضنكة لا تمر دون أن يتعرض فيها المعوز إلى صنوف التنكيل والطرد والإبعاد، فكيف إذا كانت حياته وسط مكبات النفايات والتي قال عنها هؤلاء الفقراء ما قالوا وبثوا الشكوى والرجاء للسماح لهم بنبش الأزبال التي منعوا منها بحثا عن لقمة العيش.
أما ذابح للجوع وذابح للضيم وين نروح؟ ما قلنا وين نروح؟
يعني كل شيء ما عندنا،
هل شفنا ما حتى الزبال ما كل؟
شوفوا الحالنا جند شحتون ورانا النهار كله وإحنا على الله الزبايل اللي بنا غواطن بيحني بلعنا به المصرف وجنود ما مخلينا النهار كله شحتون ورانا، والله العظيم ما صاير يعني قطع لا عدنا بيوت لا عدنا على الله على الزبايل الله شن عم نجيب منا يجون شحتون ورانا منا شن مسوين مفجرين النفط.
هذه الحياة الغريبة والتي تخلف على أهلها شتى أنواع الأمراض والأوبئة والسموم دفعت ببعض المواطنين ممن دأبهم البحث في بقايا أشياء الآخرين من نفايات وقمامة إلى مرحلة الانفجار من الغضب الذي بلغ حدا وصفت فيه هذه السيدة الكبيرة التي نالت الحشرات والذباب ما نالت من وجهها، وصفت العراق بالخائن في إشارة إلى الطبقة السياسية التي نست معاناتها، ثم لتسأل بعد حين عن الضرر الذي تخلفه للقمامة حتى تمنع عنها في حين يترك السارق والفاسد والخائن دون عقاب. تحدثت إلينا هذه السيدة وتحفظت عن ذكر اسمها كما الباقين خوفا من مزيد من العقوبات التي يرون أن المجتمع حكم عليهم بها.
عراقنا خائن، عم تبينك العباس خائن عراقنا، لا احنا بني يفجرون، لا احنا بني يلبون، لا احنا بني يسلبون، جامعة ديالة وين نروح؟ عن فافونات والحصبات يشحتون عليه، هي صار هذه يا دولة.
وتأتي هذه المعاناة في وقت تقر فيه محافظة ذي قار أعلى ميزانية في تاريخها الحديث بمبلغ تجاوز 992 مليار دينار عراقي. تقول الحكومة المحلية أنه يأتي ليشمل أغلب نواحي الحياة وإنشاء المشاريع الضرورية في ذي قار، غير أن هذه الضرورات لم تأتي على ذكر الفقراء والمعوزين ممن ذكروا آنفا.
عم ذابح للجوع وذابح للضيم وين نروح؟ ما قلنا وين نروح؟
يعني كل شيء ما عندنا،
هل شفنا ما حتى الذبان ما كل؟
لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار.
بالصبح للمذياع عنا واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج المشهد الرياضي نبقى وهذه الأغنية.
غنيت ما حبت
لا والمدينة لا
والقي حال من قلبك
لا والمدينة لا
أنا غنيت ما حبت
لا والمدينة لا
والقي حال من قلبك
لا والمدينة لا
يا ما تعبت ويا
Thank you.
متعبت ويايا واحمل الجار عدايا انت الوفا والاخلاص وعندي يا عز كل الناس انت الوفا والاخلاص وعندي يا عز كل الناس بحبك دليلي منحاش بحبك قلبي منحاش وتريد انسى تعبك لا والنبي لا فقدت كل مشوار ومن الهوى عليك غار من الهوى عليك غار وتريد انسى تعبك لا والنبي لا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
حان الآن موعدكم مع برنامج المشهد الرياضي، أرجو أن تقضوا وقتا طيبا ورياضيا معه.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المشهد العراقي ألف 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 مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
مرحبا بكم مستمعين الكرام، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء في هذه الحلقة على قيام إدارة مطار النجف الدولي برعاية نادي النجف لمدة سنتين ودعوات الحكومة المحلية لدعم أنديتها في المحافظات. وكما عودناكم فهناك باقة من الأخبار العربية والعالمية، ونبدأ أولا وكالمعتاد بالأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
اختتم منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم معسكره الخارجي في مدينة اسطنبول التركية. وقال المدرب قحطان شثير أن المنتخب حقق الفائدة المرجوة من إقامة هذا المعسكر الذي استمر لمدة أسبوعين بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، فضلا عن خوضه 3 مباريات. يشار إلى أن منتخب الناشئين سيشارك في بطولة غرب آسيا المقبلة التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان، فضلا عن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا التي ستقام في قطر. وفي السياق ذاته، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم بالتشاور مع مدرب المنتخب الأولمبي يحيى علوان توجيه الدعوة لخمسة لاعبين محترفين بالملاعب الأوروبية، وذلك لتدعيم صفوف المنتخب خلال بطولة آسيا الأولمبية القادمة المؤهلة لأولمبياد 2016. والأسماء هم كل من أريان مصطفى من الفسبورغ السويدي، وعلي الناشي من بودو النرويجي، ورابين أسعد من أنغل هوربس السويدي، وهاوبر مصطفى من ماسترخت الهولندية، بالإضافة إلى النية لرفع العقوبة وتوجيه الدعوة من جديد للمهاجم شيركو كريم من غراسبر السويسري. إلى ذلك، يواجه المنتخب الوطني في مباراة ودية المنتخب اللبناني في 26 من الشهر المقبل على ملعب صيد البلدي في لبنان، ضمن استعداداتهما في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2019 بالإمارات، حيث يواجه المنتخب اللبناني نظيره الكوري الجنوبي، فيما سيلتقي منتخبنا الوطني نظيره التايواني. هذا هو من المقرر أن يدخل منتخبنا الوطني معسكرا تدريبيا في العاصمة القطرية الدوحة في 10 من شهر آب المقبل، استدادا لمباراة تايوان في 3 من أيلول على ملعب نادي باص الإيراني الذي يتسع لأكثر من 10,000 متفرج. وسيكون المعسكر فرصة كبيرة لمدرب منتخبنا الوطني البوسني جمال الدين حاجي لكي يتعرف على إمكانيات اللاعبين وخلق تشكيلة مناسبة قبل خوض مباراة تايوان. وأخيرا، أعلن الاتحاد رفع الأثقال عن موافقته على المشاركة في دورتين تدريبيتين في مصر وقطر في نهاية العام الحالي، حيث سيشترك 5 مدربين في الدورتين. كما قرر الاتحاد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العرب للأثقال التي ستقام في مصر منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.
ضوء على قضية.
مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى زاوية ضوء على قضية. فبعد سنوات من المعاناة المالية لنادي النجف الرياضي، صوت مجلس المحافظة على ربط نادي النجف الرياضي بمطار النجف الدولي من خلال عقد رعاية يمتد لسنتين وبمبلغ مالي قدره $1,000,000 سنويا. وقد لاقت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية في الأوساط الرياضية، وعدوها خطوة مهمة يمكن أن تشجع مؤسسات أخرى لرعاية أندية تعاني من مشاكل كبيرة تهدد رياضتها. كما بارك وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان هذا الإجراء، وعده إنقاذا للنادي الذي ينافس فريقه الكروي في دور الكرة الممتاز. وقال عبطان في تصريح خاص لبرنامج النشد الرياضي إن أمام الحكومات المحلية بالمحافظات فرصا عديدة لدعم الأندية الرياضية في المحافظة، لا سيما النادي الأم، ومثل ما تمكنت محافظة النجف من دعم النادي من خلال مطارها، فإن بقية المحافظات لديها موارد أخرى تستطيع تقديم الدعم أيضا لأنديتها.
قرار مجلس محافظة النجف الأشرفي يعتبر اليوم هو إنقاذ للنادي، وأن تأمل إن شاء الله في الدوري السنة القادمة يكون له وجود كبير. تعرفون الحكومات المحلية برغم وجود الضائقة المالية اللي أصابت الوزارات والمحافظات، لكن تبقى الحكومات المحلية عندها باب جديد للإيرادات المحلية، يمكن من خلال هذه الإيرادات تقديم الدعم للأندية. قد تكون محافظة النجف متميزة بوجود مطارها بعائدات كبيرة وأرباح سنوية من خلال الطائرات العديدة اللي تغادر هذا المطار يوميا، لكن أيضا بعض المحافظات كما تعرفون الشمالية فيها مطارات، البصرة أيضا فيها مطار، وأيضا هناك موارد أخرى نتيجة الإيرادات المحلية اللي هي المنافذ الحدودية لبعض المحافظات أو قضايا أخرى نتيجة ضرائب وماليات، فممكن استفادة من هذه المبالغ ودعم الرياضة وخاصة الأندية الأم في كل المحافظة.
وأشار عبطان إلى دور المحافظات في دعم الرياضة من خلال إنشائها للعديد من المنشآت الرياضية، لكنها خلال العام الماضي والسنة الحالية باتت عاجزة عن الإنفاق وغير قادرة على دعم الرياضة من خلال تنمية الأقاليم، لكنها يمكن تحقيق هذا الدعم عن طريق إيراداتها المحلية.
الحكومات المحلية بشكل عام دائما رياضة في المحافظات أنشأت العديد من القاعات والساحات المتعددة الخماسي يعني أو متعددة الأغراض وأيضا ساحات رياضية وهي دائمة. لكن حقيقة العام الماضي 2014 و2015 هذا العام المحافظات اليوم تشكو من قلة الموازنة ومن صعوبة إكمال مشاريعها اللي أحالتها إلى يعني مقاولين أو شركات سابقة. لذلك لا يمكن اليوم نتحدث عن موازنة تنمية الأقاليم لأنها غير موجودة أساسا أو قليلة. فالباب الآخر هو وجود الإيرادات المحلية اللي أنا حكم معرفتي بالحكومات المحلية وعملي سابقا فأعرف أنه هناك موارد يمكن أن يخصص قسم منها إلى الرياضة في المحافظة وبالذات إلى الأندية الكبيرة.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن وزارته ماضية بمنح الأندية صلاحيات في استثمار أراضيها وبناياتها بالشكل الذي يوفر لها الأموال.
وإحنا كما تعرفون يعني ماضون بمنح الأندية صلاحيات أكبر في موضوع تأجير أراضيها أو استثمارها بطريقة حضارية وبالتالي تنظيم بعض العائدات. حتى أيضا متابعة يعني وزارة المالية من قدمنا للحصول على منح لبعض الأندية. وبعض الأندية كما تعرفون إحنا نتيجة عدم تنفيذها أو عدم تطابقها مع الشروط التأسيسية سيتم حل بعضها لأنه هي أندية صورية. لكن نتحدث عن الأندية الكبيرة واللي هي يعني مطابق المواصفات والشروط التأسيس هذه أكيد تحتاج إلى دعم يعني من الوزارة والحكومة وأيضا الحكومات المحلية. لكن أنا معرفت اليوم الوزارة يعني صعوبة أن تقدم منح كبيرة باعتبار أن موازنتها هي موازنة صعبة جدا وتعرفون الوضع المالي للبلد. لكن وجود هذا المنفذ عند الحكومات المحلية بوجود إيرادات محلية أو إضافية ممكن أن تقدم مساعدة كبيرة للرياضة وللأندية بشكل خاص.
وأشاد أستاذ كرة القدم بكلية التربية الرياضية بجامعة بغداد الدكتور أسعد لازم أشاد بخطوة مجلس محافظة النجف في ربط النادي بالمطار الدولي بالمحافظة مؤكدا أن هذا الأمر سيساعد النادي في العودة إلى المنافسات كما سيدعم فرقه المختلفة.
هذا دعم للأندية وهي يعني مبادرة من قبل مجلس المحافظة في النجف. طبعا خاصة اليوم هي الأندية بدون ارتباطها بمؤسسات تعاني من هذه المشكلة المال. وتعرفين اليوم عقود اللاعبين ليس لاعب القدم فقط، هي عندها مجموعة من الفرق يجب أن تدعم. يعني هذه الخطوة اليوم خطوها في النجف أكيد راح تكون مردوداتها إيجابية وفعلا راح يكون فريق النجف لم يعود إلى عهده وإلى قوته، لأن هو واحدة من المشاكل الأساسية هو يعني موضوع المال. لو توفر المال كان ممكن يمكن يستقطبون أفضل اللاعبين، أفضل اللاعبين السوبر بالعراق، أفضل اللاعبين المحترفين، وممكن يعني يعطي ديمومة للفريق بالاستمرار بالدوري أو أي مشاركة تكون.
وأكد لازم أن على الأندية أن تفكر بتفعيل الاستثمار والتسويق لديها وأن لا تعتمد كليا على الحكومة في الدعم المالي، ودعا لازم أن تستثمر الأموال التي تأتي من الرعاية لكل الألعاب وليس فقط لفريق كرة القدم.
هذه الخطوة هي رسالة لكل المحافظات وخاصة الأندية اللي مرتبطة بمحافظات دون مؤسسات. مثلا نادي أنا أذكر في البصرة، نادي الجنوب بني أندية يحتاج لهم. اليوم نادي السماوة أيضا هم يعاني نفس المشكلة الضائقة المالية، واليوم يتحدثون بأن حتى حيكون مطار في السماوة. هذا أيضا هذا إذا يكون دعم هم أي دعم من الأندية هذا يفيد مبادرة. اليوم الدولة ما ممكن تتمكن من دفع مال مستمر، يجب أن يكون هناك مردود مالي، يجب أن يكون هناك تسويق، يجب أن يكون هناك استثمار للمقرات الأندية حتى يكون هناك المال موجود يكسر.
ترى أنه هذه الأموال يفترض أن لا تقتصر على فريق كرة القدم، يفترض أن ينشط الرياضة في هذا النادي.
نعم يجب، هي ليس فقط عن كرة القدم، يعني تنهض بواقع الفعاليات الرياضية مثل السلة الطائرة. تحدث موضوع العنصر النسوي، أم خلي أخذ حصة في الأندية اليوم يجب أن يأخذ دوره. رسالة لكل الهيئات الإدارية في الأندية، رسالة لكل المحافظات، لكل الناس الرياضيين، وأكيد هذا مردودها إيجابي.
وعد الصحفي الرياضي عدنان لفتة خطوة دعم نادي النجف فرصة جديدة للأندية في أن تتنفس بعيدا عن رئة الحكومة عن طريق الاستثمارات الخارجية والتسويق. وأعرب لفتة عن أمله بأن تحظى أندية كربلاء والسماوة وغيرها من الأندية بذات الفرصة التي حظي بها نادي النجف.
أنا أعتقد هي فرصة جديدة للأندية أن تتنفس بعيدا عن هواء الحكومة من خلال استثمارات ودعم خارجي آخر، مؤسسات ممكن أن تعطي أو تدفع بالتقلية من أجل تطوير الرياضة وكرة القدم بالتحديد. يعني ما جرى النادي النجف نتمنى أن يتكرر في أندية أخرى في كربلاء، في السماوة، في البصرة، في كل المحافظات. أعتقد هذه مهمة ستصنع لنا أندية كبيرة، أندية غنية ماليا، أندية تستطيع أن تفكر وتنظم للغد، لكن عليها أيضا أن لا تفكر فقط لكرة القدم بل للألعاب الأخرى، في إنجاز بنى تحتية، في إنجاز قاعات وفي إنجاز ملاعب. نريد أندية حقيقية تنشأ وتتكون من خلال دعم مالي يتزايد عاما بعد آخر من خلال مؤسسات راعية، يعني كل الذي حصل نادي النجف، مطارات أو سكك حديد أو شركات خاصة. أعتقد هذه تجربة قد تنقل أنديتنا إلى عالم آخر.
الرياضة في العالم.
مستمعين الكرام، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج وهي فقرة الأخبار العربية والعالمية. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك فرض عقوبة مالية كبيرة على لاعبي الفريق بعد الهزيمة التي تعرض لها النادي أمام الأهلي في بطولة الدور العام. وقال إسماعيل يوسف مدير الفريق أن اللاعبين تعرضوا لهزيمة غير متوقعة أمام الأهلي، ومن الطبيعي أن يتم فرض عقوبة كبيرة عليهم، داعيا لاعبي الفريق إلى التركيز خلال الفترة المقبلة. يذكر أن نادي الزمالك تعرض لهزيمة بثنائية نظيفة أمام الأهلي في مباراة القمة بالأسبوع 37 لبطولة الدور العام المصري. كشفت صحيفة مترو الإنجليزية عن أن الفرنسي أرسين فينغار المدير الفني لأرسنال الإنجليزي لكرة القدم تواصل بشكل شخصي مع مواطنه الدولي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لإقناعه بالانضمام للأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ريال لن يمانع إتمام الصفقة، وذلك لاستغلال الأموال في تمويل صفقة ماركو ريوس نجم بروسيا دورتموند الألمانية. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تحديد يوم 26 من شهر شباط من العام المقبل موعدا لعقد مؤتمر استثنائي لاختيار رئيس جديد عقب إعلان الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر استقالته. وكان مصدر مقرب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد كشف أن أربعة من الاتحادات القارية الستة ستدعم الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة لو قرر ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد الدولي فيفا. وفي سياق آخر، طالبت مجموعة من النشطاء داعين لإجراء إصلاحات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإسناد مهمة الإصلاح إلى كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن طريق توليه رئاسة لجنة مستقلة تقوم بالمهمة. ووفقا لتقرير نشرته سكاي نيوز، قال جيمي فولر المؤسس المشارك لمجموعة فيفا جديد الآن في مؤتمر صحفي في زيورخ السويسرية: نحن ندعو كوفي أنان للخوض في هذه الفوضى وتولي مسؤولية عملية الإصلاح. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي المشهد الرياضي. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي، عده وقدمه لكم فارس عمر.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.